أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا نعزي الأمة الإسلامية برحيل إمامها السادس من خلفائها الراشدين الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. فالإسلام محمدي الأصل، علوي الدفاع، حسيني البقاء، جعفري النشر. فالإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام هما اللذان ساهما في نشر هذا الدين، لأن الظروف الموضوعية في ذلك الوقت سمحت لهم أو لهما بالتحرك. فالإمام الصادق عليه السلام ملأ الدنيا بعلمه وفقهه، وكانت له مدرسة يزيد عدد طلابها على 4000 طالب. كانت هذه المدرسة يدرس فيها الفقه ويدرس فيها الحديث. مثلا روى أمان بن تغلب عن الصادق عليه السلام 30,000 حديث، هذا راوي واحد. كذلك محمد بن مسلم روى عن الصادق عليه السلام 16,000 حديث من صحابة، من أجلة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. كذلك في هذه المدرسة كان يدرس فيها الأخلاق، الفلسفة، الطب، الفلك، الكيمياء وغير ذلك من العلوم الأخرى. طبعا هدم قبورهم في البقيع كان في 8 من شوال سنة 1344 هجرية. الإمام الصادق عليه السلام في زمانه واجه الأفكار المنحرفة، وكان في ذاك الوقت هذه الأفكار التي أتت من ترجمة الكتب، من بدأ الانفتاح على الشعوب الثانية الأخرى وترجمت هذه الكتب خاصة في الفلسفة، فدخلت كثير من الأفكار المنحرفة، وكان الإمام الصادق عليه السلام دوره أن يواجه هذه الأفكار. أنقل هنا قصة واحدة من مناظراته. طبعا في العقائد عندنا روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام، ونحتاج إلى بحث عقائدي في هذه الروايات. من هذه المناظرات سأل ابن أبي العوجاء، أحد الذين يطلق عليهم الزنادقة، سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيسأل ما ذنب الغير إذا كانت الجلود تتبدل؟ نفرض أن الإنسان بجلده الأول ارتكب الذنب، ثم هذا الجلد يذهب مع النار، يصير أكو جلد ثاني، شنو ذنب الجلد الثاني أنه يعذب بالنار؟ فقال عليه السلام: ويحك، هي وهي غيرها. يعني الجلد نفس الجلد ولكن في نفس الوقت جلد آخر. قال: مثل لي ذلك شيئا من أمر الدنيا. فقال عليه السلام: نعم، أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة طابوقة فكسرها ثم ردها في طينها فهي هي وهي غيرها. الآن هذه الطابوقة المصنوعة من الطين، اكسرها رجعها مرة ثانية، حط عليها ماء سوها طين وسوها مرة ثانية طابوقة اللبنة. فإذا واحد يشوفها يقول هي نفس الأساس ولكن هي طابوقة ثانية. فإذا هي نفس المادة. كذلك الإنسان الآن هذه الجلود تبدل، نعم، ولكن من نفس الجلد. الله عز وجل يعيد ذلك الجلد مرة أخرى، مو أنه جلد آخر. هذه كانت مقدمة فقط عن بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام. ما زال حديثنا في نفس موضوعنا، ما انتقلنا إلى موضوع آخر في إظهار أثر النعمة، وهذا هو القسم الثالث. طبعا في هذه الديوانية المتواضعة نحاول أن ننهل من علم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، نحاول أن نصل إلى معرفة معالم الدين من خلال الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ومن السنة طبعا الأقوال الروايات وكذلك الأفعال، أفعال أهل البيت عليهم السلام. أرجع إلى تتمة الموضوع الذي أخذناه في الأسبوعين الماضيين. الهدف، طرحنا مقدمة هناك في الأسبوعين الماضيين أيضا، ما زلنا في هذه المقدمة. البعض يسأل شنو الهدف من هذه المقدمة، ليش ما تدخل مرة واحدة بالموضوع وتخلصنا؟ لأنه أطرح قضية إظهار أثر النعمة على الإنسان اللي حسب الرواية ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليش تعطينا مقدمات حتى بعدين ندخل في الموضوع؟ وعدة مرات أمكان البعض يشكل بأنه أنت دائما بالمواضيع تطرح مقدمات بعدين تدخل بالموضوع. الهدف من طرح هذه المقدمات قبل دخول أي موضوع أن نعرف من أين يبدأ البحث. فالمهم أنه من المهم أن المستمع الكريم الذي يسمع هذا الحديث يعرف من أين ننطلق، من أين يبدأ هذا البحث، ما هو منطلق البحث، ما هي الأسس التي يعتمد عليها الباحث قبل الدخول في مواضيعه. هنا أمام أي خطيب أو متحدث أمام طريقين، الطريق الأول أن يعطي النتيجة النهائية لبحثه، يعطي خلاصة الموضوع وتنتهي القضية، ودور المستمع هنا ودور المستمع فقط أن يتلقى من المتحدث. الطريق الثاني أن الخطيب يبين الأسس التي اعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة البحث. الطريق الأول يجعل المستمع متلقي فقط، يعني يتلقى الموضوع ويروح تنتهي القضية. يعني من الممكن أنه ملاحظين بالحسينيات مثلا يسمعون من يطلع من الباب هذا الموضوع النساء، لأنه ما يستمر عملية التفكير في مثل هذه المواضيع. الطريق الثاني يجعل المستمع متفكرا فيما يسمع من الخطيب، فيأخذ الموضوع الخطيب أعطاه الأسس التي يفكر على أساسها، يأخذ الموضوع أيضا هو يفكر في هذا الموضوع، أن هذا الخطيب استطاع أن يطبق هذه القواعد والأسس على موضوعه حتى يخرج بهذه النتيجة، أو أنه يمكن الوصول إلى نتيجة أخرى، نتيجة ثانية غير هذه النتيجة التي وصل إليها هذا الخطيب. فالهدف من هذه الديوانية أنه ليس السعي لتخريج مستمعين جيدين، ممكن نعم هذا صار هدف للشخص أنه يبي يطلع ناس فقط مستمعين، يعني أرى أن الهدف هو تخريج مفكرين جيدين، حتى لو ما الشخص ما يقتنع بالأفكار التي تطرح، المهم أنه هو يصير مفكر أيضا، يستطيع أن يفكر بمثل هذه المواضيع. بعض الإخوان الأعزاء قبل سنوات طلبوا أنه قالوا شلون نصير من المفكرين الإسلاميين، تقدر تعلمنا ان خلال سنة نصير مفكرين؟ لو خلال سنة الانسان يصير مفكر تحتاج على اقل التقادير من 20 إلى 30 سنة حتى تصير مفكر. فهل عندكم استعداد ان تحضروا وتسمعوا لمدة 20 إلى 30 سنة اذا انت بتصير مفكر؟ يعني انت مفكر يعني اي قضية تيك اكو قواعد موجودة عندك في ذهنك، تطبق القواعد على اي موضوع تستطيع ان تخرج بنتيجة. اما خلال سنة الانسان من المستحيل ان يصير مفكر اسلامي خلال مدة قليلة جدا. نعم تقدر خلال سنة ادخل المكتبة ولا تطلع منها الا بعد سنة حتى تقدر تستوعب هذه المعلومات الكثيرة الموجودة في الكتب، كتب العلماء الانسان اذا يريد ان يقرأها يحتاج الى 30 سنة حتى يستطيع ان يقرأها فقط. فإذن المفكر خلال هذه الفترة 20 إلى 30 سنة، خلينا نقول 30 سنة، يحتاج أن يتعلم كيف يفكر، لأن المفكر لا فقط أنه يطرح موضوع، يذهب إلى الكتب، يحضر موضوع معين وينقل الآراء. المفكر يعني هو يستطيع أن يأتي برأي جديد من خلال الكتاب والسنة. فالمفكر يعرف كيف يستفيد من وسائل التفكير، ومن الوسائل معرفة أسس التفكير، كيف تفكر في المواضيع الدينية. وهذا يحتاج إلى دراسة سنوات طويلة، يحتاج إلى قراءة الكثير من كتب العلماء، ويحتاج الحضور في مجالسهم، حتى الإنسان بعد 30 سنة وأكثر من ذلك يستطيع أن يكون من المفكرين الإسلاميين. طبعا الطريق مو سهل، مو مفروش بالورد، كما يقولون أن الإنسان يستطيع أن يكون من المفكرين، بل يحتاج أن يعطي كما يقولون كله للعلم حتى يستطيع أن يظفر ببعض العلم. الإنسان لازم كله، كل وجوده يكون لاكتساب العلم. إذا كان بهذه الطريقة يستطيع أن يكتسب بعض العلم إذا أعطى لهذا العلم كله. فإذن من خلال هذه الديوانية لا فقط أننا نريد أن نكون متلقين للمعلومات، وإنما نريد أن نفكر في هذه المعلومات. يعني هذه المعلومات تنتقل معك إلى بيتك حتى تفكر بأنه هذه النتيجة صحيحة مو صحيحة، تحاول أن تتفكر في مثل هذه المواضيع. هذا الإنسان الذي يتأهل لأن يكون فيما بعد من المفكرين. أما إذا فقط عملية التلقي، الإنسان يتلقى فقط ويكتفي بأنه يقتنع بكل ما قيل، نفرض أنه لمدة الآن كم شهر، إحنا 10 أشهر 8 أشهر أقل أكثر، يعني إذا الحين الشخص يقول أنا مقتنع بكلام الشيخ كل كلامه، نقول له إذن هذه مو فائدة. مو مهم أنه تقتنع بكل الكلام، الإنسان الذي يقتنع بكل كلام الخطيب هذا مو ظاهرة صحية عنده. لا، نريد أنه يصير عنده اعتراض على بعض القضايا، لكن الاعتراض القائم على الدليل. إذا الإنسان يقدر يعترض ولكن بيده الدليل، لأنه أنت من هذه الرواية لم تفهم الفهم الصحيح، والفهم الصحيح هو هذا مثلا، أو قال أحد العلماء في هذه الرواية هذا الأمر. نعم، هنا يصير عملية الأخذ والعطاء في مناقشة الموضوع، وهذا اللي يثري المواضيع وعملية الإثراء للموضوع، والإنسان يستطيع أن يفكر بهذه المواضيع. يعني أحد العلماء كان يقول أنا صحيح موضوع لمدة نص ساعة، ساعة إلا ربع أتكلم، لكن تأكد وأنا خلال أسبوع كامل أفكر في هذا الموضوع حتى أقدر أطرح لكم هذه الأفكار. فإذا يحتاج أن الإنسان يفكر في مثل هذه الأفكار، وهذه الخلاصات أيضا تساعد الإنسان على استرجاع المعلومات والتفكير فيها. وجيد إذا بعض الأشخاص يصير لهم تعليقات على هذه الأفكار، يقول بأن هذه الفكرة مثلا شنو دليلها، من أين أتت، أنا عندي اعتراض عليها، وهذا الاعتراض بهذه الكيفية، ونحاول نثري مثل هذه المواضيع. هذا اللي يخلي مثل هذه الديوانية تصير نافعة. أما مجرد التلقي نعم في نفع، ولكن أن الإخوان أيضا يفكرون في مثل هذه المواضيع هذا يثري عندهم عملية التفكير، من الممكن أن يصلوا إلى نتائج أخرى غير النتائج التي هي موجودة في هذه الأوراق. أذكركم أولا بخلاصة ما أخذناه في المحاضرتين الماضيتين حتى ندخل في تتمة الموضوع، وقد يأخذ منا بعض الوقت، أبي أركز على بعض النقاط، نقاط الإخوان يعني مرت عليهم بسرعة ما التفتوا إليها، أن هذه تمثل قواعد أساسية عندنا في فهم الدين. قلنا بأنه يبدو من بعض الآيات والروايات أن هناك بعض الآيات والروايات كأنها تدعو إلى أظهار الدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث. إن الله، أعيد الروايتين، إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. على الجمال استأنسوا، فيها جمال. لكن الاستدلال بآية واحدة ورواية واحدة طريقة خاطئة في فهم الدين. لا يمكن الإنسان أن يأتي يقول أنا بأفهم الدين، يجيب له آية واحدة أو رواية واحدة يقول هذا هو الدين. نقول له هذه الطريقة طريقة خاطئة، نحتاج إلى منهج لفهم الآيات والروايات. من خلال هذا المنهج نستطيع أن نصل إلى معرفة القواعد الأساسية التي تمثل الاتجاه العام في الدين. أكو وجهة معينة، هذا الدين يريد منك أن تتجه إلى اتجاه معين. قلنا أيضا بأنه عندنا آيات وروايات متشابهة وآيات وروايات محكمة، وأقول لكم بأن قلنا المتشابهة بمعنى التي تحتمل عدة معاني. فنرجع بالآيات والروايات المتشابهات التي من المحتمل أن الإنسان يأتي منها عدة معاني، عدة احتمالات، نرجع بهذه المتشابهات إلى الآيات والروايات المحكمات التي تعطي معنى واحد. فإذا ليش محكم؟ لأن معنى واحد، ما عندك معنى ثاني، ما تحتمل معنى آخر. أما في المتشابهات أنت تطلع بمعنى، ذاك يطلع بمعنى ثاني، هذا يطلع باحتمال ثالث. كيف نعرف أن أي احتمال هو الصحيح؟ من خلال الرجوع إلى المحكمة. المحكمة تقول لك بأن ترى فهمك غلط، أو ذاك الفهم فهم صحيح. فمثلا هذه الآيات المحكمات، الروايات المحكمات، هي تعطي القواعد الأساسية في الدين. تقول شلون نعرف آيات محكمات؟ طبعا هذا بالرجوع إلى كتب التفاسير، يعني المفسرين يقولون بأن هذه الآية آية محكمة، يقول لك هذه الآية آية متشابهة، ويرجع إلى الآيات الأخرى التي تبين معنى هذه الآية المتشابهة. طبعا هذا يحتاج الرجوع إلى كتب التفاسير. مثلا هذه الآية، وأما بنعمة ربك فحدث، من الآيات المتشابهات، لأنه في الآية ما بينت أي نعمة من النعم الله عز وجل يريد مني أن أتحدث بها. الآيات المتشابهة تحتمل معنيين، تحتمل النعمة المادية، وتحتمل لا نعمة الإيمان اللي هي نعمة معنوية. فأكو احتمالين أمامنا، فتعتبر من الآيات المتشابهات. إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شنو أثر النعمة؟ الأثر النعمة المادية أو أثر النعمة المعنوية؟ عندي احتمالين. فإذن تعتبر من المتشابهات لأنه يوجد فيه أو فيها أكثر من احتمال. فإذن نحتاج إلى آيات محكمات أو روايات محكمات أستطيع أن أرجع إليها، أبين ما هي النعمة التي يريد الله عز وجل مني أن أتحدث بها وأن تظهر أو يظهر أثرها علي. طبعا بعدنا هذا ما دخلنا في هذا البحث، هاي كلها مقدمات. قلت أيضا أن الإنسان لا ينتقي من الدين ما يتناسب مع مزاجه وأهوائه. عنده أهواء معينة فيروح، عنده فكرة معينة يذهب إلى القرآن الكريم، إلى الروايات الشريفة، يحاول أن يجد آية أو رواية تؤيد الفكرة الموجودة عنده. هذا أيضا بحث خاطئ، أن الإنسان يبحث عن شيء يؤيد رأيه، هذا لا. الإنسان ما يسقط فكرة على القرآن بحيث ينتقي بعض الآيات والروايات، لابد أن يأتي إلى القرآن الكريم، إلى الروايات الشريفة، يحاول أن يعرف ما هو رأي الدين في هذا الموضوع، وعلى هالأساس يستطيع أن يصل إلى معرفة رأي الدين في مثل هذه المواضيع. فالإنسان لا يأخذ من أحكام الدين ما يبرر به عمله، لا، ما نصل إلى تبرير الأعمال عند عمل معين. مثلا نفرض أنه يأتي وأما بنعمة ربك فحدث، ويستدل بهذه الآية القرآنية حتى يبرر أنه يظهر الدنيا للآخرين، يظهر بيته، يظهر سيارته، يظهر الأشياء، مصادق الدنيا المختلفة. بعض الأخوان أيضا طلب أنه للمحكم للمتشابه مثال، هذا مثال سابق. مثال أيضا آخر، مثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية تبين أن الإنسان يستطيع أن يرى الله عز وجل يوم القيامة بعينه المجردة، كما أن المخالفين يقولون بهذا أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، من هذه الآية يستشهدون إلى ربها ناظرة. هذه أيضا من الآيات المتشابهات، تحتمل معنيين، تحتمل الرؤية البصرية بالنظر بالعين المجردة، وتحتمل النظر إلى الله عز وجل بالقلب بالبصيرة، مو عن طريق العين المجردة. فإذن تعتبر من الآيات المتشابهة، نحتاج إلى آية محكمة نرجع إليها حتى نعرف أي الاحتمالين هو الاحتمال الصحيح، نستطيع أن نرجع إلى آية ليس كمثله شيء. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فما نقدر نشبهه بالماديات. كذلك لا تدركه الأبصار، أحسن أيضا. فإذا لا تدركه الأبصار وعندك إلى ربها ناظرة، فإذا لا يكون النظر إلى الله عز وجل عن طريق البصر. فكذلك عندنا الأدلة العقلية أيضا نرجع إليها. الأدلة العقلية تمشي مع الإنسان في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، طبعا الأدلة العقلية القطعية. فمن الأدلة العقلية أن الله عز وجل ليس بمادي، أن خالق هذا الكون ليس بمادي، لأنه لو كان ماديا يكون في جهة فيكون محدودا لا يكون مطلقا، والخالق لا يمكن أن يكون محدودا، فهو الذي خلق الزمان وخلق المكان فلا يمكن أن يحده زمان ومكان، هو الذي أين الأين وكيف الكيف كما في الرواية. فإذا المكان ما كان موجود قبل أن يخلق المكان، بعد أن خلق المكان يروح في المكان، يقول مستحيل. فإذا قبل خلق المكان أين كان الله عز وجل؟ أين كان هذا الخالق؟ فإذا هو الذي أوجد المكان فلا يمكن أن يحده المكان والزمان لأنهم مخلوقين. فإذا هذا دليل عقلي، فالنظر بالعين المجردة تكون إلى الشيء المادي لأن الضوء يقع عليه ثم ينعكس إلى العين فيتمكن الإنسان من رؤية الأشياء. والله سبحانه مجرد عن المادة فلا يمكن أن يرى بالعين المجردة، وهذا دليل عقلي قطعي يعني ما في شك. فنأتي إلى تعيين المعنى المراد من الآية إلى ربها ناظرة، فعندنا آيات قرآنية وعندنا أدلة عقلية، ومن الدليل العقلي ومن الآية القرآنية أن الله عز وجل لا يمكن أن يرى، يستحيل أن يرى بالعين المجردة، بل يرى بالبصيرة وعين القلب. وهذه المناظرة أيضا أنقلها بمناسبة استشهاد الإمام الصادق عليه السلام أيضا في نفس الموضوع. سأل ابن أبي العوجاء الإمام الصادق عليه السلام لو كان الأمر كما تقول، هذا ابن أبي العوجاء يقول للإمام الصادق عليه السلام، لو كان الأمر كما تقول فما منع الله من الظهور لجميع خلقه، ليش ما يظهر للخلق؟ ودعوتهم إلى عبادته حتى لا يصبح اثنان منهم على خلاف. هذا الاختلاف موجود لأن الله عز وجل ما نستطيع أن نرى، لو كنا نراه ما يقع خلاف بين اثنين بأنه يوجد خالق لهذا الكون أو لا يوجد. لماذا اختفى عنهم ومع ذلك أرسل رسلا؟ لو كان قد ظهر بذاته لكان أسهل إلى الاعتقاد به، ولو كان ظاهر هذا الخالق كان أسهل. فقال عليه السلام كيف اختفى عنك من أظهر قدرته في نفسك أنت؟ أنت الآن ترى بأن هذا الخالق أوجد فيك بعض الأشياء، فقدرة هذا الخالق موجودة فيك، فكيف يختفي عنك؟ وفي نمائك أيضا لما تكبر، وأنت ما تكبر من كيفك، أكو شخص أو شيء قاعد يكبرك، فإذا هذا الخالق مو مختفي، أنت ما منتبه إلى وجوده. وظل الإمام عليه السلام يعدد ما يبين أن الله ليس مختفيا عن الخلق إلى أن قال ابن أبي العوجاء لصاحبه، هو يقول ابن أبي العوجاء وظل يحصي لي، يعني الإمام الصادق عليه السلام، وظل يحصي لي قدرة الله التي في نفسي والتي لم أستطع رفضها حتى ظننت أن الله قد نزل بينه وبيني. كلام الإمام الصادق من خلال كلامه بين قدرة الله عز وجل في هذا الإنسان اللي ما يقدر يستطيع أن يرفض. الآفاق، آيات الآفاقية والآيات الأنفسية. من خلال النظر إلى هذا الكون يستطيع الإنسان أن يستدل على وجود الله، وجود خالق لهذا الكون. إحنا نسميه الله، غيرنا يسميه قات، غيرنا يسميه خدا وإلى آخره. إذن يوجد خالق لهذا الكون. الإنسان ينظر إلى نفسه أيضا يرى أنه لم يوجد، أنه وجد من العدم، لم يكن موجودا ثم وجد، وأنه حتى لو وجد من أبوين، الأبوين من أين أتيا؟ أيضا تنتهي، تروح إلى أن تقف السلسلة في مكان معين، وليس من المعقول أن يستمر إلى الأبد، فيقف في مكان معين. فإذا الإنسان إذا أراد أن يكون مؤمنا صالحا متدينا، أن ينسق بين أعماله وبين أحكام الله عز وجل حتى يصير متدين. إذا كان ينتقي من الدين هذا مو متدين. الإنسان الذي يريد أن يدين بدين الله لابد أن يعرف أحكام الدين، هذه الأحكام التي تمثل ما يريده الله تعالى من الناس. والمؤمن لابد أن يعرف، يفهم الدين أولا حتى يعرف أحكام الله عز وجل، وبعد ذلك يستطيع العمل، فالعلم قبل العمل. إذا الإنسان لابد أن يسعى إلى التعلم، ما يستطيع أن يسير على أساس الجهل، لابد أن يتعلم حتى يستطيع أن يعمل. الإنسان الذي يعمل على أساس الجهل هذا العمل لا يكون مطابقا لما يريده الله عز وجل. كذلك قلت في الأسبوع الماضي أننا نحتاج إلى البحث الموضوعي فيما نريد أن نبحث عنه، منه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم والروايات الشريفة. نستطيع أن نستخرج من مجموع الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع ماذا يريد الله عز وجل منا في كل عمل نريد أن نقوم به. كذلك قلت أنه يوجد بحث في علم أصول الفقه، بحث عن الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص. طبعا تفصيل ما قلنا، ما نأخذ تفصيل، أكو مقدار منه نحتاجه لأنه يمثل قواعد أساسية بيدك إذا تريد أن تفهم الآية أو تريد أن تفهم الرواية. وهذه من الأساس، الأسس التي يعتمد عليها الباحث في بحثه حينما يريد أن يبحث عن أي موضوع من المواضيع. لابد أن يعرف شنو إطلاق وتقييد، شنو عموم وتخصيص، حتى يستطيع أن يدخل في البحث. ظاهر الوقت ما يسعنا بأنني أبين معنى الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص لأهمية هذا البحث لمن يريد أن يكون مفكرا إسلاميا فيما بعد، يحتاج هذا المقدار من المعلومات، مو بالتفصيلات الموجودة في علم أصول الفقه. أكو مقدار الباحث يستطيع أن يستفيد في عملية البحث حينما يقرأ هذه الآية، يقول آية مطلقة أو آية مقيدة أو رواية مطلقة أو رواية عامة ورواية مخصصة. يحتاج الباحث أن يكون هذا بيده حتى يستطيع أن يبحث. أبين بشكل مختصر خلال هالدقيقتين، أو أني أجل هذا البحث إلى الأسبوع القادم في معنى الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص إلى الأسبوع القادم، لأن ما يتسع أمامنا دقيقتين فقط في هذه الليلة. فإن شاء الله أجل في معنى الإطلاق والتقييد، لأنه مهم أنه يكون بأيدينا حتى نستطيع أن نفهم الآيات والروايات، مو فقط أننا نتلقى النتائج، لا، نحن أيضا نستطيع أن نفكر في الآيات والروايات حتى نرى أنها مطلقة أو مقيدة أو عامة أو خاصة أو مخصصة. إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.